بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول العدل، وبعد الفراغ عن الكلام عن أنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحسن، ولا يمكن أن يصدر منه القبيح، فلا يمكن أن يفعل قبيحا بل لا يمكن أن يكون مريدا له، وأن فعله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون لغرض، وأن الغرض الذي يكون داعيا للفعل هو منفعة من فعل إليه الفعل، يعني منفعة الآخر، ولا يعود النفع من الغرض إليه سبحانه وتعالى. تعبير كلمة مختصرة بسيطة جدا جميلة تؤدي الغرض. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صلاتنا؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صومنا؟ هل الله سبحانه وتعالى يحتاج خمسنا وزكاتنا؟ هذا جوابه. الله عز وجل لا يفعل إلا لغرض، والغرض لا بد أن يكون نفعا، والنفع يعود للعبد، فالصلاة منفعتها لنا وإن كلفنا بها، الصوم منفعته إلينا وإن كلفنا به، الخمس منفعته إلينا وإن كلفنا به، الزكاة منفعتها إلينا وإن كلفنا به. فالله عز وجل مستغن تماما عن كل المنافع التي نتصور حصولها من أفعالنا. طيب، الآن بعدما فرغنا عن أن الله عز وجل لا يفعل القبيح وإنما يفعل الحسن، وأن الله عز وجل لا يريد القبيح، وأن أفعاله لغرض والغرض عائد للعبد، يتعرض المصنف إلى مسألة التكليف، ويتعرض إلى شرائط حسن التكليف. فعلا الكلام يقع حول التكليف وحول وجه حسن التكليف. تعالوا نبدأ بتعريف التكليف. وقد ذكر الشارح ما يستفاد من كلمات أهل اللغة، لأن العلامة الحلي ذكر تعريفا للتكليف اصطلاحا. أقول خلاصة ما يستفاد من كلمات أهل اللغة أن التكليف عبارة عن الأمر بما يشق عليه، معناه كلفت زيدا أنني أمرته بما يكون فيه مشقة عليه، معناه كلفت عمرا أنني طلبت منه ما يكون فيه مشقة عليه. أما في الاصطلاح فقد عرفه العلامة الحلي كما قلت بالتالي: أنه بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. أكرر التعريف: بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. لو التفتنا نجد أن هذا التعريف قد تضمن أمورا عبر عنها قيود، عبر عنها شروط، أمور كلها واحد، قد تضمن أمورا. الأمر الأول البحث، الأمر الثاني من تجب طاعته، الأمر الثالث على ما فيه مشقة، أمر الرابع على جهة الابتداء، أمر الخامس شرط الإعلام. حتى يتضح التعريف الذي ذكره المصنف رضي الله تعالى عنه نحتاج إلى بيان القيود التي تضمنها. إذن إذا أردنا أن نشرح تعريف العلامة الحلي قدس الله تربته الطاهرة للتكليف، نحتاج أن نقوم بعملية شرح القيود التي تضمنها التعريف. فإذا شرحنا القيود التي تضمنها التعريف أمكننا حينئذ أن نبين أو أن نعرف حقيقة التكليف وفقا لمختار العلامة الحلي. تعالوا نشرح القيود قيدا قيدا. القيد الأول البعث. ما هو المقصود بالبعث؟ البعث هو عبارة عن الحمل والدافع، والباعث هو الحامل. الحامل على ماذا؟ الحامل على شيء والدافع نحوه. فعندما نقول البعث هو الحمل، حمله على أن يفعل كذا، دفعه أن يفعل كذا. ولذلك قلت الحامل هو الذي يكون باعثا أو دافعا لفعل شيء، أو الدافع هو الذي يكون دافعا لعمل شيء. إذن الحمل والدفع. الباعث هو الحامل على فعل الشيء أو الدافع لفعل الشيء. طيب، قيد الثاني من تجب طاعته. من تجب طاعته يعني الجهة التي تبعث وتحمل وتدفع. ولذلك لا معنى لهذا البعث من دون أن تكون تلك الجهة الباعثة ذات سلطة تطاع فيما بعثت عليه. ولهذا لاحظ الآن لو جبنا مثال عرفي، الأم في البيت، الأم في البيت مع الأطفال لا تمتلك سلطة، ولذلك مهما صدرت من أوامر ومهما صدرت من فرمانات ملكية لا قيمة لها، بعكس عندما يتواجد الأب مثلا فإن الأمر يختلف تماما. لماذا؟ لهذا، لأننا نجد من تجب طاعته يعني السلطة الموجودة. ولذلك عندما يبعث الأب أو يحمل ويدفع تجاه أمرين تجد الامتثال والتحقيق. لماذا؟ لأنه جهة تجب طاعته. هذا أيضا. ولذا قلت حتى يكون للبعث والحمل والدافع أثرا لابد أن تكون هناك جهة سلطوية تمتلك القدرة على الإلزام وعلى العقاب حال الامتناع، وإلا لا قيمة له. ده القيد الثاني. القيد الثالث على ما فيه مشقة، يعني البعث الصادر عمن تجب طاعته على ما فيه مشقة وكلفة. قل البعث الصادر قد يكون يتضمن مبعث قد يكون لنبغى البعث الصادر يتضمن كلفة ومشقة، وإلا ما لا مشقة ولا كلفة فيه لا معنى أن يتدخل من تجب طاعته فيه. لماذا؟ لأن الشيء الذي لا كلفة ولا مشقة لا معنى لأن يكلف الإنسان بفعله والإتيان به حتى ينبعث إلى المطلوب. زين؟ هو بطبيعته عنده ميل غريزي يبعثه إليه يدعوه لذلك. سمو مقصودنا ما في مشقة يعني ما في تعب، وإنما فيه لذة والسلطات أنس ومحبة. الآن مثلا الأكل يحتاج أحد يدفعوه أو يجبروه على أن يأكل؟ ليش؟ لأن بعد لا مشقة ولا تعب فيه، فبالتالي ينبعث الإنسان إليه مباشرة. طيب، القيد الرابع والأخير على جهة الابتداء. ما مقصود به؟ يعني أن من تجب طاعته الذي تصدر عنه أوامر التكليف هو الذي تجب له الطاعة ابتداء وأصالة، وهو الباري سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الطاعة قد تكون طاعة أصلية وقد تكون طاعة إذنية. زين؟ إذنية بمعنى إذن من الله سبحانه وتعالى، إلا من ارتضى من رسول دي إذن. فهكذا الطاعة طاعة أصلية وطاعة إذنية. هني يقول لا، احنا نتكلم عن على جهة الابتداء يعني الطاعة الأصلية. من يملك السلطان التكويني فيلزم أن يكون له السلطان التشريعي والتكليفي أيضا، أما الطاعة الإذنية لا نتكلم عنها. زين. فإذا لابد أن يكون المشرع ابتداء من الله سبحانه وتعالى، أما غير الله عز وجل فإنما يكون مألونا. قيد الخامس والأخير في التعريف هو بشرط الإعلام، على أساس أنه من دون إعلام، يعني من دون إخبار، من دون وصول ومعرفة خب للمكلف بالتكليف لن يتحقق الغرض منه. بعبارة أوضح، ما هو الغرض من جعل التكليف على العبد؟ أن ينبعث العبد ويتحرك لامتثال التكليف في الخارج. إذا لم يعلم المكلف بالتكليف هل سينبعث؟ هل سيتحرك؟ هل سيمتثل؟ إذن لا بد من قيدية الإعلام، ولذلك قال بشرط الإعلام، يعني بشرط الوصول للمكلف. ولذا قال عز من قائل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني حتى نقيم الحجة وحتى يصل البيان، فما لم يصل البيان ليس لنا على الخلق حجة، لأن من لم يعلم لا يعمل وبالتالي لا تكليف. ولذا قلنا بشرط الإعلام. إذن بناء على هذا اتضح أن التكليف بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء والأصالة بشرط الإعلام والوصول للمكلف حتى يحصل الداعي ويحصل الانبعاث وتحصل المحركية لكي يتحقق الامتثال. واضح إن شاء الله كلامي. بعد هذا الأمر يأتينا سؤال، بعدما فرغنا عن حقيقة التكليف وتحديد المقصود منه يأتينا السؤال التالي: لماذا يكلفنا الله عز وجل؟ لما التكليف؟ ألم تقررون في مطلع البحث أن الله عز وجل مستغن عن صلاتنا، أن الله عز وجل مستغن عن صومنا وخمسنا وحجنا وزكاتنا؟ إذا كان الله عز وجل مستغنيا عن ذلك كل ذا خش موضوع ترى المنبر ها بهادي يا سيدنا زين لكم الأجر ولي الأجر ها خب. إذا كان الله سبحانه وتعالى مستغنيا عن صلاتنا وصومنا وحجنا وزكاتنا وخمسنا، إذن لماذا يكلفنا الله سبحانه وتعالى؟ ما هو الداعي لوجوده؟ لاحظوا قررنا قبل قليل حقيقة التكليف، الآن السؤال لماذا يوجد التكليف؟ حتى نجيب عن هذا السؤال راح نبين قياس منطقي، بس أولا تعالوا نفهم ما هو فرض المسألة، ثم ما هي الدعوة، ثم ما هو البرهان. ثلاثة أشياء كما اعتدنا. الفرض: العبد فعل الله سبحانه وتعالى. من الذي خلق العبد؟ الله. زين، فعل الله سبحانه وتعالى كما قرأنا في الدرس الماضي لا بد أن يكون لغرض. الغرض من فعل الله عز وجل مقرأنا في الدرس الماضي لا يمكن أن يكون فعل الله عز وجل لغرض إلا وفيه منفعة. طيب، إذن الغرض من الفعل هو المنفعة. ما هي المنفعة المترتبة علينا من التكليف؟ رجعنا انجي الآن. المدعى ضرورة التكليف، التكليف أمر ضروري. البرهان: لما كان الإنسان فعل الله سبحانه وتعالى وكان لفعل الله سبحانه وتعالى غرض يعود على الإنسان في المورد، والغرض هو المنفعة. طبعا إذا تبغوا تتطوروا في علم الأصول اللي نعبر عنه المصلحة، الملاك، المصلحة زين، المنفعة الحقيقية. وما هي المنفعة الحقيقية؟ الثواب. طيب، بالنسبة إلى الإنسان، إذا لابد من وسيلة يمكن للعبد أن يتحصل من خلالها على الثواب، أن يجعل لا أقل من طريق يجعل العبد مؤهلا للثواب، ولا يكون ذلك إلا من خلال التكليف. بس ولو بأمور بسيطة جدا، لاحظوا بعبارة ثانية، الله عز وجل لماذا خلقنا؟ إن احتمالين: خلقنا ليعذبنا أو خلقنا ليكرمنا يثيبنا. طيب إذا خلقنا ليعذبنا فالمفروض أن لا يكلفنا، لأن هذا راح يكون سبب للمعصية والخطيئة الذنب، فبالتالي نستحق العقوبة. طيب أما خلقنا ليكرمنا، خلقنا ليثيبنا، إذا كيف يكرمنا ويثيبنا؟ بالثواب. يكرمنا ويثيبنا عن طريق الثواب. الكلام كيف يمكن أن نصل إلى الثواب، كيف يمكن أن نتحصل على الثواب؟ طريق وصولنا للثواب أو تحصل لأحد أمرين: أول، من البداية أن يكلفنا الله عز وجل، يكون التكليف سببا من الأسباب الرئيسة لتحصيلنا الثواب، أو أن يجعلنا مؤهلين لبلوغ الثواب، يعني أن نكون كاملي العقل والإدراك. ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا، يعني تصير علي بن أبي طالب رقم 2. فإما أن نكون عبادة عبيد أو عبادة تجار، وبالتالي نكون سبيلا للحصول على الثواب، أو أن نكون علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي نكون مؤهلين للثواب. فهبني يا إلهي صبرت على عذابك أو على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أو إلى وجهك؟ زين، هذا التعبير ليش؟ إشارة إلى هذا أنه صار أهلا للثواب، فبلغ أعلى المراتب والمراحل. صار واضح؟ زين، إذا وصلنا إلى نتيجة أن الله عز وجل خلقنا، خلاصة البرهان حتى لا نقف كثيرا، الله عز وجل خلقنا من أجل أن يثيبنا، زين، أو أن نكون مؤهلين للثواب. زين، الكلام الآن: لا يتم إيصال الثواب للإنسان ابتداء من دون واسطة. الطريق لوصول الإنسان للثواب إنما هو من خلال التكليف، لأن الطريق لذلك يكون بواسطة التعظيم. التعظيم لا يمكن أن يكون بدون موجب، فلا بد من التكليف. إذن مقتضى الحكمة الإلهية هو التكليف. لنقطة مهمة، إذن لماذا كلفنا الله عز وجل؟ من أجل أن يدخلنا الجنة. صار واضح؟ ولذلك قلت موضوع جيد جدا. هذا سؤال دائما يتبادر على أذهان الشباب: لماذا خلقنا الله عز وجل؟ هل أن صلاتنا صومنا حجنا ينفع؟ قبل قليل قلنا الله عز وجل يفعل الأفعال لغرض، والغرض منفعة العبد. شلون نطبق أن الغرض منفعة العبد؟ هذا التكليف غرضه الأساس تكريم العبد حتى يكون العبد مستحقا للثواب، وباستحقاق العبد الثواب سوف يكون من أهل جنة. وبالتالي الله عز وجل خلقنا للجنة، ولم يخلقنا الله عز وجل من أجل النار. طيب، هذا ما يرتبط بأمر الأول: تعريف التكليف ولما التكليف. الآن نجي إلى نقطة ثانية: ما هي شرائط التكليف؟ قررنا قبل قليل أن التكليف مقتضى حكمة الله عز وجل. إذن التكليف حسن، ولا يمكن أن يكون التكليف قبيحا. ده سموه دليل لمي وليس دليل إني. على أي إنجي الآن نريد أن نتحدث عن حسن التكليف. حسن التكليف يتضح من خلال الإحاطة بحسن أركانه الثلاثة. التكليف يا أبو هادي يقوم على ثلاثة أركان: على التكليف نفسه، وعلى المكلف، وعلى المكلف. هي عبارة عن عناوين ذكرها المصنف، راح أعقب عليها تعقيب بسيط إذا تسمحوا لي، بس أقرأ الكتاب لأن ما أريد أن أقف حتى لا يكون تأخير، وتعليقي راح يكون عليها تعليقات إن شاء الله بسيطة. أنا بقرأ الآن المكان اللي وصل إليه، تالي برجع أقرأ الكلام اللي فوته. وهو من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسنه ثلاثة. الأول عائد إلى التكليف نفسه وهي أمور أربعة. واحد انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، يعني لا بد أن يكون التكليف خاليا من المفسدة سواء كانت المفسدة للمكلف به أم كانت المفسدة لغيره. ليش؟ لما قررناه في الدرس الماضي من أن المفسدة ضرر والضرر قبيح، وقد ثبت أن الله تعالى لا يفعل القبيح بل لا يريده. زين ده أمر. الثاني تقدم التكليف على وقت الفعل اللي عبرنا عنه قبل قليل بشرط الإعلام. لماذا؟ لأننا قلنا بأن التكليف يستوجب الباعثية، المحركية، الداعوية، الدافعية تجاه الفعل، فلا بد أن يتقدم الداعي والباعث على ما يدعو إليه، لا بد أن يكون هناك سابق حتى يعمل. ويكفيك أن بعض الأفعال قد تتوقف على مجموعة من المقدمات التي تحتاج إلى تهيئة وإعداد، لم يستطيع المكلف معد إعداد تلك المقدمات لو بوغت آناً. شلون أنت الآن تأتي لشخص تقول الآن أريد منك أن تفعل مني لي كذا؟ طيب ده الفعل يحتاج إلى مقدمات أو يحتاج إلى بعض الأمور المترتبة، أنا لي أن أفعل لك ذلك الآن؟ ما يمكن. الثالث إمكان وقوعه لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. تصور أن تطلب من شخص أن يطير في السماء، طبعا هو يركب الطيارة هو يطير في السماء مستحيل، أو أن تطلب من شخص أن يصعد إلى السطح من دون أن يستخدم الدرج، لا يمكن. هذه قضايا غير متصورة. هذه الأولى. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه إذ لا تكليف بالمباح، يعني لا نكتفي بمجرد أن يكون التكليف حسنا أو مباحا، وإنما يلزم أن يكون لا يكفي أن يكون التكليف مباحا، بل يلزم أن يكون التكليف حسنا. طيب واجب أو مستحب. الشرط الثاني وهو عائد إلى المكلف وهو فاعل التكليف. أربعة. الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا، يعني لا بد أن يكون المكلف بفعل من الأفعال عالما بما فعل الذي يريد من المكلف أن يفعله من حسن أو قبح، وإلا لن يكون الفعل محقق، لن يكون التكليف محققا للغرض الذي من أجله قد جعل التكليف. ارجعوا معي قبل قليل قلنا بأن الله عز وجل يكلفنا لكي يثيبنا لكي يدخلنا الجنة. إذا كان المكلف لا يعلم بأن التكليف الذي وجهه يؤدي إلى الثواب أو لا، يؤدي إلى الجنة أو لا، لن يحقق التكليف غرضا. حتى يحقق التكليف غرضا لا بد أن يكون المكلف عالما بأن التكليف الذي قد صدر منه يحقق الثواب حتى يوصل إلى الجنة. إن شاء الله واضح كلام. الثاني علمه بقدرة ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب أو عقاب. بما أننا قررنا أن التكليف وسيلة لوصول الثواب إلى المكلف، إذن لا بد أن يكون المكلف عالما بالذي يستحقه المكلف من ثواب حتى يجزى به على وجه عادل، أو من عقاب حتى يجزى به أيضا على وجه عادل. الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه، يعني لا بد أن يكون المكلف قادرا على إيصال الثواب إلى مستحقه وإلا كان التكليف قبيحا. الرابع كونه غير فاعل للقبيح، وقد تقدم كلامه فيما مضى. الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف العبد، أنا وأنت وفلان وفلان وفلانة، وهو ثلاثة. الأول قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقص المصحف خب، أو الزمن بالطيران الإنسان المريض اللي ما عنده القدرة. إني يعني يشترط أن يكون المكلف قادرا على الفعل الذي يبعثه التكليف تجاهه، لأن تكليف من لا يطيق بما لا يطيق من القبيح. ثاني علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، فالجاهل المتمكن من العلم غير معدول، لكن الجاهل معدول، يعني يلزم أن يكون عالما بالتكليف بالفعل. طيب عن طريق الإعلام كما بينا عندما ذكرنا القيد الخامس في شرح التكليف قبل قليل. بالتالي من كان قادرا على العلم، من كان عالما أو من كان قادرا على العلم ولم يتعلم لا يعد معذورا، زين، لأنه جاهل مقصر. نعم من كان جاهلا قاصرا فهذا يعذر وبالتالي لا يلزم. وصلنا ثلاثة، وين احنا الآن؟ الثالث إمكان آلة الفعل. لاحظوا الفعل قد يكون متوقفا على بعض المقدمات، مثلا الصحة يلزم أن يكون قادرا صحيحا حتى يستطيع من الصوم. إذا كان عاجزا يا سيد جاسم أو كان مريضا هذا لا يمكن أن يلتزم بتوجه التكليف إليه وما شابه، وبالتالي لا بد من رفع اليد عنه والالتزام بعدم ثبوت التكليف في حقه. ختام هذا المطلب، إذا رجعنا إلى تعريف التكليف نجد أنهم قرروا بأن بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة، يعني هناك تكليف تعلق بشيء، الشيء الذي تعلق به التكليف إما أن يكون علما بحيث يوجب المكلف على المكلف معرفة الله عز وجل، عدله، صفاته، النبوة، الإمامة، هذا علم عقلي، كما أنه قد يكلف بنحو آخر من العلم الذي يسمونه بالعلم السمعي، شرعيات مثلا التي تدخل تحت عنوان المعارف الدينية من صلاة من صوم إلى آخر. وقد يتعلق التكليف بالظن بحيث لا يريد أكثر من ذلك في بعض الأمور، مثلا الظن بجهة القبلة هذا يكفي العمل على طبقه، يستقبل أي جهة يظن أنها القبلة ويرتب على ذلك أثر، وهذا يكون عند تعذر العلم، وبالتالي لا يمكن أن يقال بأن هناك قيمة للظن في نفسه، لا، وإنما الظن تظهر قيمته حال تعذر العلم. أيضا قد يتعلق التكليف بالعمل، مثل شنو؟ مثل العبادات من صلاة أو صوم أو ما شابه، إذا كان الأمر متعلقا بها. أقرد المقطع الأخير. ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. طيب أما العلم فإما عقلي بالله سبحانه، كالعلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، أو سمعي كالشرعيات. وأما الظن فكما في جهة القبلة كما شرحت، وأما العمل فكالعبادات. زين ارجعوا إياي بس أبقر من قوله في بيان شرائط التكليف ما ابتدأت به المقام. فلا بد من التكليف وهو بعث من يجب طاعته على ما فيه مشقة، على جهة الابتداء بشرط الإعلام. قلت هذا تعريف العلامة الحلي للتكليف اصطلاحا، وقد سمعت منا قبل قليل ونؤكد أنه قد اشتمل على قيود خمسة. لما ثبت أن الغرض من فعله سبحانه وتعالى هو نفع العبد ولا نفع حقيقي للعبد إلا الثواب، هذا اللي أنا ذكرت قبل قليل في التقرير لماذا يكلفنا الله سبحانه وتعالى. قبل قليل مطرحتنا بعدما عرفت التكليف، قلت لماذا يكلفنا الله سبحانه وتعالى؟ إذن يكلفنا الله سبحانه وتعالى من أجل أن نصل إلى الثواب أو أن نكون مهيئين للثواب نتيجة استغنائنا عن الثواب. وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، لأن ما عدا الثواب إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر. زين، يمكن تعبروا إذا بغيت بدقة، يقولون هكذا: ما هي الدوافع للأفعال المحمودة؟ علماء الأخلاق يذكرون ما هي الدوافع للأفعال المحمودة. يقولون الدوافع إما المنافع الدنيوية أو المنافع الأخروية. المنافع الدنيوية بأن يكون الإنسان مذكورا بخير، يمدحون فلان سوى جديد، صدق فلان، بنى المشروع الفلاني، فلان سوى العمل الفلاني. وطبيعي أن هذه المنافع منافع زائلة ليست منافع دائمة. أو المنافع الأخروية وهي المنافع الدائمة. سير الطباطبائي العلامة إذا أحد منكم يحب يراجع الميزان يقول: لا، الدافع للأفعال المحمودة هو حب الله سبحانه وتعالى، فيأتي بمنهج العرفاء وهي مسألة الحب الإلهي. طيب، فلا يحسن أن يكون ذلك غرضا لخلق العبد ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي. فاقتضت الحكمة توسط التكليف، والتكليف لغة مأخوذ من الكلفة وهي المشقة، واصطلاحا ما ذكره المصنف. الآن يجي يشرح القيود الخمسة التي ذكرها العلامة في تعريفه، وقد سمعت منا قبل قليل شرحها فنمر عليها سريعا. فالبعث على الشيء هو الحمل عليه، ومن تجب طاعته هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال: على جهة الابتداء، لأن وجوب طاعة الله عز وجل، لأن وجوب طاعة غير الله كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام والوالد والسيد والمنعم تابع ومتفرع على طاعة الله. إذا تتذكروا قبل قليل عبرت أنا بطاعة أصلية وطاعة إذنية، هذا الآن اللي يذكر النبي صلى الله عليه وآله، الإمام عليه السلام، السيد، الوالد، الأستاذ، هذه كلها طاعة إذنية. أما الله عز وجل طاعته طاعة أصلية، وهو المصدر الأول للتشريع والتقنين والنظم، وغيره متفرع في طاعته عليه سبحانه وتعالى. وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، كالبعث على كذا وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، فما لم يكن المكلف عالما بما كلف به لن يكون التكليف ثابتا، وهو من شرائط حسن التكليف، وهو راجع لماذا؟ الإعلام. والإعلام من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسن التكليف ثلاثة: ما يعود للتكليف نفسه، ما يعود إلى المكلف، ما يعود إلى المكلف. الآن المصنف بعدما أوضح ملاك حسن التكليف أراد الآن أن يتعرض إلى بيان ضرورية التكليف، وأنه واجب على الله سبحانه وتعالى، فهو بصدد بيان وجوب التكليف في الحكمة الإلهية والغرض من جعله وما يتعلق به. الحديث عن هذا المطلب وما يرتبط به نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.
الله.